بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية من فتاوى الشيخين
يا شيخنا بارك الله فيكم، يعني كلمات منهجية عامة، يعني تعرض المنهج الحق بصورة واضحة والاستدلال عليه، ثم بعد ذلك دحض حجج يعني المخالفين في هذا الباب بهذا العرض العام. لكن الآن الحملة الجديدة تتسم برسائل منظمة وفكرية ويستدل فيها بمسائل يعني جزئية وأدلة مختلفة ضرائية. فهذه الأدلة يعني الآن أصبح لا يكفي كلمات العامة، بل لابد من الردود التفصيلية. واجتمعنا مع الأخ الشيخ علي بارك الله فيه وأخبرنا عن الكتاب الذي هو يعني شرعه أكمله ورد فيه تفصيليا على جملة الشبه المعروضة. ولكن هل أنا أطيها أيضا صراحة، يعني أطيها بكل صراحة، الشيخ علي من يكون مثلي ما لا أعرف ويعرف يعني بعض رسائل وكذا، أقبل كلامه وأقتنع بما يقول. ولكن هناك ألوف مؤلفة لا سيما يا شيخنا، يعني وأنا أخبرتك من قبل في أول رمضان لما جئتك مع الأخ الآخر، قلت لك أن هذه الأفكار بدأت تنتشر بصورة منظمة ليس فقط في حيز الكويت، ولكن كذلك إلى اليمن، إلى السعودية، بل حتى التقيت ببعض الأخوة في عمان السلفية معدودين حلقة صعبة ومختلفين في هذه النقاط وفي هذه المسائل، ووجد صلات تصل إليهم لتفريق صفوفهم. يعني مثلا مثال على ذلك في تفسير حديث حذيفة على سبيل المثال في الفرقان في العدد 15، يقول الشيخ حفظه الله ووفقه إلى كل خير، يقول بالنسبة لتفسير حديث حذيفة: ولا شك أن هذا الوقت الذي يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر فيه بالعزلة عن الناس جميعا، حديث حذيفة طبعا يعني مشهور، ليس هو وقتنا هذا، ومن حمل هذا الحديث على اختلاف جماعات الدعوة فقد أخطأ خطأ عظيما، بل ضل ضلالا بعيدا. يعني أنا نموذج انتقيته، يعني وعندي نموذج هنا أنا حبيت أوفر لك الوقت يا شيخ، يعني من جهة ما نحب أنك تضيع وقتك في مثل هذه الأمور. فقمت قرأت هذه الرسائل واستخرجت النقاط الرئيسية والأدلة اللي عليها. ثم بعد ذلك صغت انصياعا بحيث أنها تكون بأقصر وقت. ثم لما جت الشيخ علي وبعتنا في المسألة على عين منكم، فقلت ليس هناك داعي لأن يعني مفصل، لأن الشيخ قد يعني جزاه الله خير كفانا المؤنى، ولا شك أن فضل الله تبارك وتعالى أفضل. لكن يبقى المسألة التي أثرتها أولا وهي قضية يعني أن الشيخ علي يعني مثل ما ذكرت يعني بصراحة لكن لأنه مو فقط مسألة ليس مشهورا، يعني كلمة قد تكون محل أخبار، لكن لما يأتي الشيخ ناصر ويقول ويتكلم في هذه المسائل تفصيليا أو على الأقل يقرر كتاب الشيخ بثلاث أسطر، يقول اطلعت على هذا الكتاب. يعني أنا لا أقول عليكم يا شيخ، لكن أنا أبدأ لك المشكلة كلامي يعني في الحقيقة أنا اللي بشكل دوري يعني بصراحة، يعني تقرير أو بس إشارة إلى أن إذا كنتم موافقين مضمون الردود اللي ضمنها الشيخ علي على كتابه، لأن فيما يخص يعني الشبهة فيها محل لبس، يعني فيها محل لبس كبير جدا، وعبارات عريضة عامة كما مثل يعني إذا شئتم أخرج بكم من النماذج يعني إما
إذا ما في وعي تخرج
وجه التفصيل يعني ما حصل يعني بالنسبة لتتبع النقاط، ولكن حصل الكلام المجمل والخطوط
العامة. نحن نقول لك يجب أن تتعامل مع التفصيل، والشيء الذي تصنع منه قد نرى هدوه بالنسبة لي أولا وما عندك اهتمام بالمسألة أو هذا واجب كفائي على كثير من طلبة العلم، فمن أراه أن تتعاون مع الأخ علي في المسألة وأن تضع كل الشبهات والنقاط التي هم يدندنون حولها ويحتجون بها أو تكون حججا عليهم فيرفضونها بناء على التأويل كهذا التأويل الذي أسمعتني إجراءه أنفا. ثم بعد ذلك يأتي ما اقترحته علي علما بأن ظروفي المالية الآن لا تسمح لي بأن أنصرف إلى مثل هذا البحث إطلاقا وإلى قراءة كتاب رمته بحيث أنني آخذ عنه فكرة جامعة، ولكن على قاعدة ما لا يغرق كله لا يترك جمله مع عدم استطاعتي أن يعطي وعدا قاطعا، فأقول أن الشيخ العجوز الذي بلغ من الكبر الوتيجة لا يستطيع أن يقوم لأقوم بكل الواجبات، لأن لا إنسان مهما كان قويا وعليما ويستطيع أن يقوم بكل الواجبات. وأرجو من أخواننا جميعا أن يلاحظوا شيئا قد تخفى عليهم بسبب عواطفهم الإسلامية الجامحة، وهو أن يقدروا بأن سن الشيخوخة لا يمكن أن يتصور فيها وأن يطلب منها ما كان يطلب من السن قبلها. أعرف أنك سمعت الأستاذ علي يقول ما بالك بعينك محمورة، كنت أقول معهم لكن ليس عليك. المقصود السبب لا يحتاج إلى بيان، فهو الجهد والتعب والسن إلى آخره. ولذلك الآن جاء دور الشباب، جاء دوركم أنتم، لكن هذا لا يعني أن تعاون عدوه التقوى، ولكن عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم بالنسبة التي تحملناها نحن من قبل في بعض الجوانب وأحسن، تتحملونها وأحسن أيضا. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك.
فيك البركة إن شاء الله يا شيخ. الله يبارك لك في وقتك وفي
جزاكم الله خير.
لكن يبقى يعني بالنسبة للمقصود اللي ذكرته، يعني وهو أن يعني هل هناك مثلا من مانع لو تقرضون كتاب الشيخ علي، يعني إذا كان
ما بوقت المشكلة ما بوقت
سطر أو سطر
أنت تقول سطر أو سطرين في سطر من سطرين مبين التعريف أبدو شيء كيف هو ذكر سطر سطرين من شانتو
لا بد من استعراض الرسالة
لا استعراض الرسالة أخي. يعني ماذا يقول الإنسان؟ أنا رحت السعودية وعشت بها مرة فيها متزوجا شهرين، جئت ومعي عشرات الردود والمناهرات، شيء حسني شيء سوري شيء من إنسان ما نضج في العلم، شيء لا نضج عنده مطلقا إلى آخره، ماذا حدوث أن أعرف نقصي وعيبي وإلى آخره، فأريد أن أقرأ، فماذا أقرأ قبل هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك إلى آخره؟ أريد مثل هذه الجنات التي تزوج، ماذا أقرأ هذه ولا هذه ولا هذه؟
يعني سبق انا ويا اخي الشقيق طارق يعني كنا
ذيك اول دور ما شاء الله
القراءه، اقول هناك فكره يعني كنا دائما نتناقش انا ويا لما اخو طارق يعني لما نرى في السلسله وفي كذا ردودكم على كتب يعني ليست بجديره اصلا يتولون وقتكم فيها احيانا يعني تردون عليها وتعتنون بها، فكنا نقول يعني احبنا لو ان يكون حول الشيخ يجند من التلاميذ الذين يثق فيهم يجندوا ويطلعون على مثل هذا الامر وما كان فيه وجاهه.
بارك الله فيك. هل الواد الاصل موت بذاكره؟ انت لا انا مطلع من الامور الوهنيه انا، لكن ايش معنى هنا؟ عظيم تغلب.
طيب سؤال يعني متعلق في الموضوع. الان يعني كما هو معلوم يعني واقعنا الان هناك في الكويت. وأيضا بصورة صريحة، لأن الدين يعني دين الله تبارك وتعالى ليس فيه شيء يخفى وشيء يظهر. الله عز وجل وصف الأنبياء بأنه يعني إني لكم رسول مبين، أما يبين للناس ما جاء به يعني. فالآن الوضع عندنا هناك أن يعني التنظيم بالصورة التي يعني لكم علم بها حاصل، لكن يتفاوت حصوله من مكان إلى آخر بناء على طواعية الشباب الموجودين في المنطقة لهذه الأفكار من عدم طواعيتهم لها. فيوجد بعض المناطق يعني مثلا لا يعرفون شيء عن مثل هذه الأمور، يعني حقيقة كيف تجري في يعني أروقة الجمعية وكذا، لكن هي عندهم منهجهم وماشيين في طريقتهم طلب العلم وكذا، وناتجهم ومحصلاتهم كلها تصب في الكيس اللي هو يعني الأكبر اللي هو للتنظيم نفسه. فإيش نصيحتك يا شيخنا بالنسبة يعني الواقع الإنسان يعني الآن في الكويت في مثل هذه الأوضاع؟ هل يعني مثلا يغض يعني الطرف مثلا عما هو واقع ما يراه يعني مخالف للدليل نسبيا عناية بالمصلحة من أجل القرب من الشباب ومن أجل مخالطتهم وكذا، أم أنه يعني يجعل ما يرى أنه الحق وبالتالي ينحى وممكن يطلق عليه لفظ أو لفظين كان يقال له جيماني مثلا ثم بعد ذلك تحرق أوراقه في الساحة؟
لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا وأن يتناغذوا، وثانيا يجب على كل مسلم عرف الحق أن يصدع به، وثالثا أن يكون صدعه به على مبدأ الإسلام المعروف ويدله التي أحسن. رابعاً ولعله أخيراً، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. أن يقول هم عنك ظالمون لك لا تكن أنت الظالم لهم، أمرني أن أنصح به، لأن الحقيقة قرأت في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه تناقش مع أحد العلماء في مسألة فاختلف بعد يوم أو أكثر، لقيه فجاء إليه وسلم عليه وصافحه وقال له: ألا تريد أن نبقى متوادين متحابين من خلاف مسألة؟ واعتبر هذا منقبة بحق الإمام الشافعي. وهكذا هل ينبغي أن يزداد المسلمون فرقة أو تفرقا بسبب الاختلاف في مسألة أو في مسائل ما دام أنه يجمعهم الأصل الأول هو الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح؟ أخونا عبد الرحمن، أنا كنت أعرفه جيدا، وحين أقول كنت أقول مشيرا إلى شيء، لأن الإنسان كما قلنا اليوم في بعض المجالس كما قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان عليه السلام يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. أنا عبد الرحمن أعرفه لما كان تلميذا في الجامعة، وكنت هناك أستاذا لمادة الحديث وفقه الحديث، وما كنت أعرف منه شيء من الجنوح إلى التكتل وما يسمى اليوم بالتنظيم وهو التحزب الذي لا يجوز في الإسلام. ربما غيرته الأيام عندما إذا صح التعبير كثيرا أو قليلا، لكن مع هذا كله كتاباته لا تزال تدل أنه لا يزال معنا على المنهج الذي نحن ندعو الناس دائما إليه، وهو الكتاب والسنة وزياده يقابل فيها جماهير الفرق الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة وهي على منهج السلف الصالح. ولكن يخالفنا كثيرا وأنا تكلمت كلمة حول الموضوع وفي شريط ومرشد إليه، لكن الحقيقة لا يجوز أن يباعد بين أنفسنا وبين أفكارنا وبين أن نتعاون بعضنا مع بعض. لذلك قلت لك بشأن التفصيل آنفا، وخلاصة ذلك كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، مهما قال عنك أنت تكن مخلصا وتكون مشتربا في تقريب الحق إلى من تظن أنه بلغ سواء السبيل، وإن كان هو في الأصل معك وهكذا.
شيخ، أنا أحب هنا يعني أن أقول كلمة قصيرة، يعني أيضا يعني نحن من أشد الناس حرصا، يعني صلاة الجمعة ما نصلي إلا عند الشيخ عبد الرحمن في الحقيقة. يعني الشيخ عبد الرحمن تقريره للعقيدة وللتوحيد وبيانه من واقع القرآن العزيز بصورة يا شيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ينفرد فيها بصورة عجيبة جدا.
الحمد لله.
ويحبب الناس في ذلك ويربيهم عليه. وكذلك من جهة استدلالاته ليس عنده يعني شو يعني شائبة التقليد مطلقا، لكن كل المسألة يعني
هذا هو أخي ولذلك من الذي ترويك سيئاته كلها ممن أن تعد العالم كما قيل قديما، ولذلك الواجب التعاون معه. ولئن اشتد هو في هذه العبارة وقسى فنحن يجب أن نلومه عنه لأنه يميل إلى الصواب معنا إن شاء الله. لا شك أن هذا كلام غريب جدا، يعني ما تكلم حول الحديث لأكثر من الناس ما تبين،
بل هناك حديث آخر يفسر فيه الحديث.
شو عشت في هذا الكلام؟
نعم،
شو عشت في هذا الكلام؟
كلام المتقدم ولا نعم هو يعني دوّلت هنا، يعني هو ذكر أن هذا الحديث واجب على المسلمين هو سمع وطاعة الإمام، فإذا لم يكن هناك إمام فإن الواجب عليهم أن يسعوا إلى استئناف الحياة الإسلامية إذا كان ثم سبيل إلى ذلك، أو الخيار الآخر هو أن يعتزلوا. ثم أورد حديث حذيفة وجعله في باب العزلة المطلقة التي يتبع فيها الرجل شاف الجبال يفر بدينه من الفتن، ثم قال هذه العبارة التي قرأتها عليكم. آخر له كلام آخر في كتاب مشروعية العمل الجماعي في نفس الحديث يقول فيه أن المقصود بلزوم يعني إذن جماعة المسلمين وإمامهم لزوم معتقدهم وجهادهم، حتى يعني عبارة فيها نوع من عدم الوضوح، لزوم معتقدهم وجهادهم. يعني يقول أن ليس المقصود بلزوم الجماعة هما لزوم يعني الإمام نفسه، لكن لزوم فقهه واجتهاده وليس لزوم هذه وجهة. يقول كما قال صلى الله عليه وسلم يد الله على جماعة ويقال جماعة المسلمين لكل من اجتمعوا على إمام في زمن ما، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان في حديث الفتن الطويل إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وليس اللزوم هما لزوم معتقدهم ودينهم، وإنما اللزوم لزوم جهادهم وفقههم، لأن هذا هو معنى اللزوم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وهذه الأحاديث كلها
كلها ما فيها ما اسم تفسير مراد أمام في مشروع الغيبة أن لم يكن لهم إمام.
نعم،
يعني ما الإمام يقول بالتأويل بصورة التأويل الحديث يقول بأن لم يكن لهم إمام من الأفعال ومن الفرق كلها، وهذا لا يعني الإسلام. لكن في الوقت نفسه فالحديث صحيح لأن المرأة يجوز في ذلك أن تتفتل لبنات ولبنات ويزداد خلقة ويزداد تعيما وهي إلى ذلك. ولكن المسلم عليه دائما كل بحسبه في سبيل إعادة الحياة الإسلامية التي لا بد لها من أمل. أما التفتل والتحزن هنا في الإسلام وحديث حديث نص قاطع الموضوع لأن المسؤول جواب وإن لم يكن لهم إسماء. ماذا نفعل؟ إيش بيكون الحديث بأن
يتراكمها؟ وهل هذا يعني أن هذه الجماعات جماعات الدعوة هي داخلة في ضمن مجموع الفرق المذكورة في حديث رسول الله؟
هذا يختلف يعني يسأل علينا قبل هذه المشكلة أن مثلا هل الأشعار هل ما تريدون هم من الفرق؟ ماذا نقول؟ أولا ما يجوز أن يطلق الكلام على كل من انتمى إلى مذهب لأنه لا يمن أو ذلك أيضا فردا وإنما أنه ينظر إلى المنهج. ثم إذا يجبنا منحرفا عن المنهج لا نستطيع أن نقول لكل من حاد عن المنهج الصحيح إنه كذاب. لأننا نعتقد جميعا أن بعض الكفار وليس بعض الكفر كما هو معلوم المبدأ العام قوله تعالى في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن قد يكون كافرا ما الأكثر من كافر عند الله معذورا فحسابي عند الله عز وجل لكننا نقول هذا كافر إذا رأيناه كفر. فإذا تركنا الكافر جانبا وأخذنا فردا من أفراد الضلال نقول هذا بان لكن لا نحكم عليه بخصوص أنه في النار لأنه قد يمكن أن يكون جوابا عند الله تبارك وتعالى. وهذا ما يشعره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه مع شدة حملاته على الفرق الضالة المعتزلة والخوارج ونحو ذلك. وعلى هذا نحن نقول لا يجوز أن نقول بأن الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية هي من الفرق الضالة وخاصة إذا تبنت المنهج الذي يدعو إليه ويدين الله به ولكن خالف في بعض الجوانب في أسلوب الدعوة أو في فهمه لبعض النصوص من الكتاب والسنة فمعنى لا يدعو من الإنسان. هذا الذي يدين الله به تبارك وتعالى.
كلمتكم يا شيخ اللي أشرتم إليها في كلامكم أنكم أرسلتم إليها رسالة أنا استمعت إليها فرأيت أنكم نقلتم عبارة قلتم أن ذكرتم فيها لفظ يذكر فيه لفظ الجماعة باللفظ المفرد فقلتم أن ذكر للجماعة في هذا السياق باللفظ المفرد يفهم منه أنه يقر الجماعات الأخرى وهذا ما أدري يعني لعل قبل صدور هذه الرسالة اللي هي مشروعية العمل الجماعي أم يعني أن يعني هذا إطلالة سريعة منكم الكتاب لأنه صرح بذلك بألفاظ صريحة يعني في مواضيع أخرى.
صرح النقل من الشيخ كان عن أسلوب العمل السياسي قبل هذه الرسالة
قبل لا تطلع الرسالة. نعم. نعم. بالعذر لأن أنا اشترك لأن هذه الرسالة هي عبارة نعم. يعني صريحة واضحة يعني في تأدي جماعات الدعوة وأن
أعلم الحيوان من أبعد ما يعني
نعم لا هو المراد قبل يعني هذا أنت تمتلك
في نصوص صريحة. لا فلأن لتعدد جماعات الدعوة والجهاد من المزايا أضعاف ما للتعدد من المساوئ.
الله المستعان نسأل الله لنا ولا لله.
هذا بالنسبة للحديث اعتزل تلك الفرق هذه إشارة تلك الفرق إشارة إلى ما تقدم ذكره في الحديث وهي الذين يدعون الناس إلى أبواب جهنم فهذه الإشارة إلى فرق معينة
لكن ذكره لكن هل تعني أن كل فرقة مما قد يوجد وليس لها إيمان تكون كذلك؟
يعني الامر بالاعتزال هو اعتزال فئة خاصة من الفرق التي تقدم ذكرها في الحديث.
نعم المقصود فئة الفرق كلها وليس فرق معينة. الفرق كلها يعني بلش هناك إمام يجمعها. وأنت في اعتقاد لا تشك أننا نقربنا أن هناك فرقا ضالة كلها. لا تكون بعمرها في نسبة واحدة. أليس كذلك؟ فكذلك أيضا ليس من الضلال أن نفهم أن كل فرقة هو بنسبة تلك الضلالة التي أنت تنهلها من مذاهبك وفي الحديث، لكن يكفي أنها ليس عليها إمام. نحن أيضا لا يجوز التحصب لجماعة من هذه الجماعات، وإنما يعمل الإنسان متعاونا كما قال تعالى: وكونوا مع الصادقين. فلسنا دعاة للتكاسل ولترك العمل ولا للتحزب وللتكتل وزيادة الفرقة بين المسلمين، وإنما الصواب بين هؤلاء وهؤلاء. نحن لا نرى، لأنك قرأت في كثير مما سمعت من تسهيلات، أن هذه التكتلات وهذه التحزبات لو كانت جائدة في الإسلام فهي سابقة لأوانها، لأنها لم تقم على العلم الصحيح المنتشر بين أفراد كثيرة من هذه الجماعة المتكتلة. فنحن لأننا نقول على منهج السلف الصالح، فنحن نعني أنه يجب على دعاة الإسلاميين أن يسعوا حثيثا لاستئناف الحياة الإسلامية، وذلك لا يكون إلا بنشر العلم الصحيح، وذلك لا يتحقق في اعتقادي إلا إذا كما يقولون التاريخ يعيد نفسه. نقرأ في تراجم كثير من الأئمة أن الإمام الفلاني كان إذا جلس يدرس كان في درسه حوله كما متعلم، يعني من أهل العلم الذين قد يساعدونه وقد يقارنونه في العلم، مع ذلك يجلسون عنده لكي يستفيد منه ما قد يكون قد فاته من العلم. أظن إذا نظرت في الكويت ولا في سوريا ولا في الأردن ولا في كل بلاد الإسلام تجد أفعالا يشار إليهم بالزمان، وهات أن يقرموا مع من كانوا ممن يشار إليهم من العلماء في قديم الزمان، هات أن يداولهم أو أن يقرموا معهم. مع ذلك هؤلاء الأفراد دون المناويين، كيف يمكن لهؤلاء المناويين المناورة ويجيبها عالم أو عالمين أو ثلاثة والأولين لأعلمهم هذا؟ كيف يمكن هؤلاء اثنين او ثلاثة ان يربوا وان ينشئوا الملايين وقد طبعوا بطابع الحزبية؟ هذا امر مستحيل. ومنذ ليلتين او ثلاث ليال اتصل بي احدهم من الجزائر، ويبدو انه من الجماعة وسموها طبعا
جبهة الإنقاذ.
الظاهر أنه من المنتسبين. أسألني شو رأيه، خبيت رأيه أنه لا تحزب ولا تكتل في الإسلام وكونوا مع المسلمين جميعا إلى آخره. الشيخ قال لي تحت الشيخ أظن اسمه علي
علي الحاج،
قال لي تحت ضحكت أنا في نفسي مع الأسف، لكن شر الضحك ما يبكي. قال تحت يده 7 ملايين مسلم. قلت يا الله 7 ملايين مسلم، كم عالم دون بحاجة له حتى ايش ينشوا نشأة إسلامية وتربوا تربية إسلامية؟ مجرد ما انسان بالعاطفة وبالحماسة وببعض الخطب النارية قتلهم وجمعهم ضد مين؟ ضد الحاكم الكافر واجتمعوا. لكن هل عرفوا الإسلام؟ هل عرفوا التوحيد؟
هل عرفوا الألباب للصلاة والصيام؟ لا شيء من ذلك سوى العطايا سوى العواطف. وأنا أعتقد أن وضع الدعوة كتكتل وتجمع ولا أقول كتحزب قبل هذا التحزب، أعتقد أنه في الكويت من أحسن ما يكون الوضع، وهذا بلا شك بهمة أخونا عبد الرحمن ومن معه من الأخوان الطيبين. مع ذلك ما أعتقد أن هؤلاء كلهم إذا تكتلوا وتحزبوا يكونون قد فهموا ما يجب عليهم عقيدة وعبادة وسلوكا. شاهد فأنا أنظر إلى هذا التكتل الحزب الأعمى أن عاقبته الفشل والتاريخ كما قيل يعيد نفسه، والمثال بين أيدينا. ها هم الأخوان المسلمون منذ 50 سنة تحزبوا وتكتلوا وبالغوا في ادعائهم أن المسلمون هم الأخوان المسلمون، ومع ذلك ما استطاعوا أن يعملوا شيئا، ما استطاعوا أن يحققوا كلمة أعتقدها أنها من جواهر الكلم نقلت إما عن حسن بن أو عن الهضيبي، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. هذه الكلمة ما استطاعوا الأخوان المسلمين طيلة نصف قرن من الزمان وزيادة أن يحققوها. لماذا؟ لأنه ما عندهم إلا الحماس وإلا التكتل السياسي أو نحو ذلك من المعاني. أما الدراسة العلمية الرتيبة المنظمة هنا التنظيم ثم حمل النفس ومن يلوذ بها من الأولاد والآباء والأمهات، يعني أن يعيد التاريخ نفسه كما فعل الرسول عليه السلام مع أصحابه، هذا أبعد ما يكون عن الجماعة. وأخشى ما أخشى أن يعيد التاريخ نفسه أيضا، فكل تكتل يقوم على أساس الحماس ليس على العلم وعلى التربية والتصفية التي أنا تكلمت عنها أكثر من مرة، عاقبة أمرها الفشل ولا شك. لذلك هذا من آثار التحزب الذي نهى عن المشترى وتفرق المقيت. طيب غيره
الشيخ، في شريط سجلتموه مع أظن صوت الشيخ سليم الهلالي يسألكم عن مسائل من جهة التكتل ومن جهة بعض الأمور المختلفة، فهنا يعني سؤال صغير يعني أو قصير، يعني هل كانت ثم هناك يعني داعي لبعض الاصطلاحات هذه من تكتل ولزوم التكتل ما أشبه ذلك؟ يعني
لا، هذه من الأمور الحادثة لفظا ومعنى،
وحتى من جهة المعنى يعني
لفظا ومعنى.
كيف يا شيخ؟
يعني أما لفظا فواضح،
لفظا واضح نعم،
أما معنى أيضا ينبغي أن يكون واضحا، لأن المقصود تكتل هو التفرق.
كيف يا شيخنا؟
مقصود من التكتل اليوم هو التفرق، يعني كل هزيم ما لديهم فرحهم، يعني وين بتكتلوا جماعة على منهج ولا جماعة على منهج وهكذا.
لكنكم أقررتم يا شيخنا إذا ما سألكم هو عن التكتل وذكر شروط وكذا، قلتم لا بأس من ذلك بل هذا واجب.
ما دام ذكرت الشروط فإذا التجمع على الكتاب والسنة في خلاف. يعني
هل تم هناك داعي يعني
أنا بتكلم عن التكتل بالمعنى السائد اليوم.
السؤال المبني على الكلام الأول هو يعني قد سمعنا يعني من إخوان أنه إذا كان الإنسان في تكتل ما عليه أن يبقى،
عليه
أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الصحيحة، وأن يعلم هؤلاء نقلوها عنكم، ولكن هذا يعني مشروط بشروط، أن هذا الرجل الذي يمكن أن يجلس في هذا التنظيم حتى يعلم إخوانه الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقا إلا من صفوفهم، ولكن اشترط عليه أن يلتزم عدة أمور، منها أن يدفع اشتراك،
أن
يدفع اشتراك من ماله إلى هذه الجماعة،
يوقف الأمر من أساس بعدين،
وأيضا عليه أن يلتزم ببيعة يبايع، ولكن هو يستطيع أن يعني يلفق البيعة هذه بإصلاح الجماعة. والثالث أن يلتزم بطاعة، أن يطيعهم وأن يحضر اجتماعاتهم ويفعل ما يأمرون به. ورابعا أن يسكت عن بعض الأمور البدعية التي تحدث. فهل المصلحة الراجحة لهذا الأخ، وأيضا في نقطة مهمة جدا أنه قليل العلم، أي لم يتمرس لما كان في صفوفهم لم يعلموه على العقيدة ولا على يعني على الأمور كل، فبهذه الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا التكتل وهذا التنظيم والذي له منصب عندهم أن يجلس ويعلم إخوانه العقيدة وكذا ويستمر معهم
بدون شروط؟
لا، بهذه الشروط
بدون شروط.
أنا ما يستطيع.
ما يستطيع. أما الشرط الأول فلا بأس به، وخير لك ألا تذكره.
نعم.
عرفت أي شرط؟
الاشتراك.
أيوة، كان ينبغي على الأقل تذكره أخيرا يعني. أي
نعم.
أي نعم. شوف يا أخي، أنا الذي أجده من مخاطر أيضا التكتل والتحزب الموجود اليوم أنهم ينطلقون في تكتلاتهم هذه المفرقة للأمة على قاعدة غير إسلامية، أصبحت اليوم كأنها قاعدة إسلامية ضرورية جدا، وهي الغاية تبرر الوسيلة. لابد أنكم سمعتم مثل هذه القاعدة المزعومة، الغاية تبرر الوسيلة. أظن أخونا عبد الرحمن رحمه جزاه الله خيرا ورحمنا أحياء وأمواتا وقع في هذه، نقول نحن في لغة الشام الطابوسة، يعني في هذه الهوة، حيث صرح في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر لابد أن في سبيل طلب الرزق لابد أن يواقع الحرام. لعلكم تذكرون شيء من هذا. طيب، كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقرأ مثل قوله عليه السلام إن روح القدس نفث في روحي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. كيف يقول رجل يعني إذا ما كنا عالم فهو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم قديما وحديثا، كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة؟ الغاية تبرر الوسيلة. وصلت هذه القاعدة معه أن يطبقوا على أتباعهم شروط البيعة الكبرى، الطاعة العمياء، البيعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه نصوص جاءت بالنسبة للخليفة، وهم يصرحون أنه لا خليفة، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أو بعبارة أخرى يخالفون أقوالهم بأفعالهم. فالبيعة في الإسلام لا نعرفها إلا للخلفاء، والطاعة هذه التي تجب على المسلم بحيث أو تجب على المسلم بحيث أن الأمر المباح يصبح فرضا عليه بسبب صدور الأمر ممن يجب تنفيذ الأمر، كالزوجة مثلا يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجبا عليها شرعا لكنه في الأصل هو مباح فيأمرها أن تفعله وهي قادرة مستطيعة، فيجب عليها أن تفعل ذلك. كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية هكذا. فالأخوة المسلمون سنوا هذه السنة السيئة، ثم قلدهم من قلدهم ممن أراد أن يجمع بين الإخوانية وبين السلفية، فرضوا البيعة وفرضوا الطاعة. نحن نقول لا مانع من فرض الطاعة في سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إلى آخره، ولكن ليست هي الطاعة التي يأمر الله عز وجل بها في القرآن، إطاعة الله والرسول وأولي الأمر منكم، هذه طاعة خاصة وتلك طاعة عامة لا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على الطاعة الخاصة. ختاما أقول أن هذا العضو الذي أنت تشير إليه إذا كان
لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء، وهم يعلمون أن وجوده بين ظهرانيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم، فهذا هو من شؤم التكتل. وهذا الجواب.
أحسن الله إليك يا شيخ. ما هي المنهجية العلمية في الدعوة إلى الله، أو الكتب التي يمكن أن يبدأ فيها بها في هذه الجماعات؟
في هذه الجماعات؟
نعم، التي الآن تعددت، قد يكون تعددها تعدد تضاد وليس تنوع وتخصص.
والله الجواب عن مثل هذا السؤال يعود إلى طريقة تعلم العلم. فمن كان عالما فهو الذي يستطيع أن يتخرج مع أي جماعة. يعني مثلا إذا ابتلي إنسان بشخص ملحد، كيف يتخرج معه؟ كيف يتصرف معه؟ كيف يجادله؟ ننزل من هذا الشخص الملحد إلى شخص يهودي، إلى نصراني، إلى مسلم ضال، إباضي، ماتريدي، أشعري، إلى آخره. كيف؟ أنا أقول الجواب في هذا يتطلب علما. فمن كان عالما، والعلم درجات، نعم، فقد يستطيع أن يجادل مسلما منحرفا عن الشريعة، لكن لا يستطيع أن يجادل زنديقا مثلا أو يهوديا أو نصرانيا، لأنه ليس عنده اطلاع على ما عند هؤلاء من كتاب يحترمونه ويقدسونه، وأنبياء بعضهم يؤمنون بهم وبعضهم يكفرون به إلى آخره. فليس من السهل وبكلمة واحدة أن نعطيك منهجا كيف يدعى هؤلاء الذين قد يكون تفرقهم واختلافهم اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع. هذا يحتاج إلى علماء، وهذه مشكلتنا نحن، أن الأرض قفر بالنسبة لقلة وجود العلماء. فنصيحتنا نحن أن يشتغل طلاب العلم بأن يصبحوا علماء، فإذا ما أصبحوا علماء استطاعوا أن يتولوا توجيه كل من يتصل بهم، وكل بحسبه، على حسب عقيدته، على حسب إخلاصه، انحرافه، وهكذا. فشاهد لا يمكن إجابة موجزة ومختصرة لمثل هذا السؤال.
ما هي أيسر السبل وأنجحها لكي يصبح طالب العلم عالما؟
أن يبدأ بطلب العلم منذ الصغر على أهل العلم، فإن لم يتيسر له طلب العلم بواسطة ما خلفوا من الآثار، وحينئذ فكل علم له كتبه التي يمكن أن يبتدأ بها. فإذا كان طلبك لعلم الحديث فتسأل من كان له اشتغال بعلم الحديث، وإذا كان طلبك لعلم الفقه المختص في علم الفقه، وعلى ذلك فقه سائر العلوم، النحو والصرف والبيان والتفسير وإلى آخره. إذا سألتني في أي كتاب يبدأ فيما يتعلق بعلم الحديث، فأقول لك علم الحديث قسمان: قسم يتعلق بالمصطلح، وعلم يتعلق بالحديث بمتن الحديث. وما يتعلق بالقسم الأول في المصطلح تكلمنا كثيرا وقلنا أنه يبدأ مثلا بكتاب الباعث الحفيظ اختصار علوم الحديث لابن كثير والشارح صاحب الباعث والشيخ أحمد شاكر المصري رحمه الله، يبدأ بهذا الكتاب، ثم لا يقرأ كله وإنما يقرأ نصفه الأول، لأن النصف الآخر غير ذي موضوع في زمننا هذا. فإذا ما انتهى منه وهضمه وفهمه واستعان على ذلك بمن يثق به من العارفين بهذا العلم، التقى بعد ذلك إلى بعض الكتب الأخرى وقد تكون مكثفة، ولكنها بحاجة إلى شيء من البيان والتوضيح، فيستعين عليها ببعض الشروح كمثل شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وعلى هذا الشرح شروح بعضها مطبوع كشرح الحافظ الشيخ علي القاري. فإذا ما سار في هذا الطريق استفتحت أمامه أسماء كتب هي الأصول التي استنبط منها هؤلاء المتأخرون منها كتبه، فرجع حين ذاك إليها كمثل كتاب علوم الحديث للحاكم، والكفاية للخطيب البغدادي، وعلوم الحديث للشيخ ابن الصلاح رحمه الله، وهكذا. وإذا أراد متون الحديث فننصح بكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي اسمه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، وعليه بعض الشروح المعروف من اليوم شرح الإمام الصنعاني المسمى بسبل السلام. كذلك يختار من هذه الكتب الجامعة كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد، وهذا في الواقع كتاب جيد، وما أدري لماذا لم يعتني العلماء بشرحه كما فعلوا بالنسبة لكتاب ابن حجر العسقلاني المذكور آنفا. فإن مزية هذا الإلمام أنه تقيد بذكر الأحاديث الثابتة والصحيحة في كل باب، بينما ابن حجر لم يتقيد بهذا، وإن كان يميز الصحيح من الضعيف على الغالب. ونحو كتاب الإلمام من حيث أنه أيضا تخصص بالصحيح من الحديث كتاب الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي، وهذا مع الأسف لما يطبع بعد فيما علمته. ثم ينتقل إلى مثل كتاب المشكات المعروف، فإنه مخدوم ومشروح قديما وحديثا، وإن كان هو جمع ما صح وما حسن وما ضعف، لكنه كتاب الجامع، ويستعين على معرفة ما صح مما لم يصح، إما ببعض الشروح أو ببعض التعليقات التي لنا عليه. وهكذا مجال الانتخاب كثير وكثير جدا. غير هذا السؤال.
بالنسبة للآثار الموقوفة على الصحابة، هل يشترط فيها ما يشترط للأحاديث المرفوعة حتى تتحقق صحتها؟ فقد قرأنا للبعض أنه يقول إذا نسبت الأقوال إلى الصحابة وتداولها الفقهاء فيكفي هذا عن دراسة إسنادها.
هذا كلام لا يستقيم إطلاقا. يكفي هذا عن دراسة الإسناد، هل المقصود بأن ذلك يعني الصحة، أم المقصود بأنه ليس من الضروري أن نعرف ثبوت هذه الآثار على طريقة معرفتنا لثبوت الأحاديث؟ فإن كان هذا الأمر الأول، الأمر الثاني، لا شك أن الأمر لا يتطلب من العلماء، علماء المسلمين، أن يعرفوا صحة آثار الصحابة كما يجب ذلك عليهم أن يعرفوا صحة حديث الرسول عليه السلام. ولكن هذا وحده، أو هذا الإيجاز وحده، الحقيقة يسلم به إجمالا، أما تفصيلا سأقول العكس تماما. إذا كان المقصود بالأثر هو الاحتجاج به لنثبت به حكما شرعيا اتباعا منا لذاك الصحابي، وهدرا منا لاعتدادنا بعلمنا الشخصي، حينئذ لابد من إثبات ذلك الأثر كما نثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن مقصود إثبات حكم شرعي، فحينئذ شأن هذه الآثار شأن الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها وإنما يستشهد بها ويستأنس بها. فلا يصح أن يقال مطلقا أن الآثار الواردة عن الصحابة يكفي أن العلماء ذكروها وساقوها مساق المسلمات، فإننا نقول هذا إن كان من باب الاستئناس والاستشهاد فهو مقبول، أما إن كان في باب الاستدلال فليس مقبولا ولا بد من إثبات الصحة. مثلا كثيرا ما تأتينا بعض المسائل ما عندنا نص في الشرع في السنة فضلا عن الكتاب، لكن يأتينا رأي لبعض الصحابة، فهل يجوز لنا أن نتمسك بهذا الرأي ونتدين به ولم نعرف أنه صح عن ذلك الصحابي؟ أظن أن الجواب عرف مما سبق من التفصيل، لكني أجد نفسي ملزما بأن أضرب لكم مثلا. معلوم لدى طلاب العلم أن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، لكن ليس عندنا ولا حديث نهي الرسول عليه السلام عن الأكل قائما. فإذا وردنا سؤال ما حكم الأكل قائما، أهو كل الشرب قائما أم لا؟ الأصل فيه الإباحة على أساس الرجوع إلى هذه القاعدة، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم التكليف وهكذا. فنجد جوابا عن مثل هذا السؤال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، فلما قيل له فالأكل قال شر. أنا مثلا أطمئن إلى هذا الجواب من هذا الصحابي لأسباب أهمها أنه لا يوجد لدينا ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي في الموقوف فضلا عن المرفوع، وهذا صحابي عاش مع الرسول عليه السلام وخدمه كما جاء عنه نفسه 10 سنين، فهو أعرف الناس أو على الأصح تعبيرا من أعرف الناس لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا أقول بقول أنس، لكن هل يجوز لي أن أقول بقول أنس إذا لم أعرف ثبوت هذا القول عن أنس؟ الجواب لا. فإذا في مثل هذه القضية لابد أن يعامل الأثر من حيث تثبت في صحته كما نعامل الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع جدا ومهم جدا، أي معرفة الآثار المروية عن الصحابة هي إذا صحت تساعدنا أن نستقيم على الجادة في فهمنا للأحكام الشرعية، وبذلك نصدق دعوانا أننا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. فإذا يجب أن نعرف أن الذي كان عليه السلف الصالح في أي شيء من مما يروى عنهم أن يكون ثابتا عنهم، وليس مجرد أن يحكى في بعض الكتب. وهذا نجده كثيرا وكثيرا جدا حينما تحكى المذاهب، مثلا في الموضوع الخطير الذي لا يزال بعض أخواننا المشايخ في نجد يدندنون ويصرحون بتكفير تارك الصلاة كسلا وليس جحدا، لأن تارك الصلاة جحدا مفروغ منه، هو كافر مرتد عن الدين. أما تارك الصلاة كسلا مع اعترافه بفرضيتها، فنجد عشرات النقول عن الصحابة والتابعين بأنهم كانوا يقولون إنه كافر. وحينما نجد بعض هذه الآثار على الأقل في كتب الآثار كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وشرح السنة للبغوي ونحو ذلك من الكتب التي لها عناية خاصة برواية الآثار عن الصحابة بالأسانيد، نجد هذه الآثار لا يصح منها الشيء الكثير. فحينئذ
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
نجد هذه الآثار لا يصح منها الشيء الكثير. فحينئذ ما قيمة هذه الآثار إذا لم تكن صحيحة النسبة إلى النبي، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وفي مثل هذه المسألة الخطيرة والتي نجد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينافي منافاة تامة تروى عن هؤلاء السلف من القول بأنهم كانوا يقولون بأن تارك الصلاة كافر. نحن نعلم من علم أصول الفقه أن النصوص الشرعية